أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نبدأ على بركة الله تعالى بشرح كتاب الإشارات والتنبيهات للشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا. في البداية لابد أن نقدم مقدمة. هذا الدرس الأول يعني نبذة عن الكتاب والكاتب وقراءة للمقدمة. بعد ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس الثاني ندخل في مطالب الكتاب. في البداية الشيخ الرئيس ابن سينا طبعا من عظماء فلاسفة الإسلام، هذا العالم الجليل كانت ولادته في سنة 370 للهجرة، أي في القرن الرابع الهجري، وتوفي سنة 427 هجرية. بعد طبعا كتابه الإشارات والتنبيهات كان من أواخر كتبه الفلسفية، لذلك كان من أكثرها مكانة علمية وأكثرها نضجا وقيمة علمية. قبل كتاب الإشارات عند كتاب الشفاء، كتاب الشفاء، لكن الإشارات متأخر عليه. أيضا ميزة أخرى في كتاب الشفاء يوجد قسم الرياضيات، علم الرياضيات، بينما في الإشارات يتضمن ثلاثة أقسام، هو المنطق والطبيعيات والإلهيات، خالي من الرياضيات. في الشفاء يحتوي أيضا على الرياضيات. هنا ندرس ثلاثة أقسام وهي المنطق ثم الطبيعيات ثم الإلهيات، ثلاث أقسام. اسم الكتاب الإشارات والتنبيهات. نرى أنه مطالب الكتاب بعضها في بدايتها مكتوب إشارة، وبعضها مكتوب في بداية المطلب العلمي تنبيه. الإشارة عادة يستخدمها الشيخ الرئيس في المطالب النظرية التي بحاجة إلى تفكير تأمل، تصدر بكلمة إشارة. أما المطالب الفطرية البديهية التي لا تحتاج إلى أنه الإنسان يشير لها، فقط التنبيه، تنبيه الذهن لها، هذه المطالب تصدر أو تبدأ بكلمة تنبيه. لذلك مجموع الإشارات والتنبيهات هو الكتاب، هذا كتاب الإشارات والتنبيهات. بعضها بداية المطلب العلمي مكتوب إشارة، وبعضها مكتوب في بداية المطلب العلمي تنبيه، فمجموعها الإشارات والتنبيهات. كتاب المنطق أو قسم المنطق قلنا ثلاث أقسام، هو منطق القسم الأول، الطبيعيات القسم الثاني، الإلهيات القسم الثالث. المنطق يتكون من 10 فصول، 10 فصول. الفصل يسمى في هذا الكتاب النهج، يعني مو الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، لا، النهج الأول، النهج الثاني. والنهج يعني بمعنى الطريق، باعتبار علم المنطق هو طريق لبقية العلوم، طريق أو علم آلي لبقية العلوم، فلذلك عبر عنه بالنهج، النهج الأول، النهج الثاني. بالطبيعيات والإلهيات لا، يعبر عنها بالنمط، النمط الأول، النمط الثاني، النمط الثالث، وهكذا، يعني بدل كلمة الفصل الأول الفصل الثاني. فإحنا نأخذ النهج الأول يعني بمعنى الفصل الأول، النهج الثاني بمعنى الفصل الثاني. بالنسبة للشرح، شرح الإشارات والتنبيهات، أول من شرحه كان الفخر الرازي. الفخر الرازي من علماء المذهب الشافعي، تقريب جاء بعد قرن من الشيخ الرئيس ابن سينا. لكن طبعا الفخر الرازي يسمى إمام المشككين، إشكالات كثيرة على المطالب الفلسفية وغيرها. فعندما شرح الإشارات كان شرحه مليء بالإشكالات على الشيخ الرئيس، لذلك يعني كان المفروض أنه شرح الإشارات لفخر الرازي يكون أكثر شيء هو توضيح مطالب الإشارات وليس الإشكال عليها. يعني عندما أريد أشكل على كتاب ينبغي أن يكون هناك مؤلف مستقل للإشكال على كتاب، مو نفس الشرح يتحول إلى إشكالات. راح نأخذ يقولون البعض الظرفاء سمى شرح الفخر الرازي للإشارات، يقول سمى شرحه جرحا، قال هذا مو شرح الإشارات، هذا جرح الإشارات. لذلك بعد ذلك جاء المحقق الطوسي قدس سره، مو الشيخ الطوسي شيخ الطائفة اللي هو مدفون بالنجف الأشرف. الشيخ الطوسي من تلامذة الشيخ المفيد والشيخ السيد المرتضى، لا، الشيخ نصير الدين الطوسي، يسمى بالخاجة، الخاجة نصير الدين الطوسي، أيضا من عظماء الفلاسفة المسلمين، من العلماء الكبار، له فضل كبير. الخواجة الطوسي أو المحقق الطوسي له فضل كبير في حفظ تراث وعلماء وعلوم الشيعة بل جميع المسلمين، موجود في كتب التاريخ المنصفة. الخاجة الطوسي محقق نصير الدين الطوسي عاصر فترة سقوط المدن الإسلامية بيد المغول، فوقع أسيرا في يد هولاكو. هولاكو بعد زعيم المغول، وقع الشيخ نصير الدين الطوسي أسيرا عنده. طبعا هولاكو دخل إلى مدينة فأباد جميع أهلها، استبقى فقط طبيب عالم معروف بالطب، والشيخ نصير الدين الطوسي باعتباره فلكي يعني لأجل الاستفادة منهم، فوقع أسيرا بيد المغول. من وقع أسير عند هولاكو، المدن الأخرى التي فتحها أو التي طبعا دمرها، ما نقول فتحها، دمرها هولاكو، كانت أقل خرابا من المدن التي قبل تأسير أو قبل أسر شيخ نصير الدين طوسي. يعني استطاع المحقق طوسي أن يقنع المغول بأنه يعني ينتفعون بالعلماء وبالعلوم وبالكتب، لذلك قلت الخسائر سبب وجود الشيخ الطوسي. استطاع أن يبني مرصدا وينقذ كثير من الكتب العلمية وكثير من العلماء، طبعا مو بس علماء الشيعة، علماء الشيعة والمذاهب الأخرى، من الهلاك على يد المغول. فكان له فضل كبير طبعا في حفظ علوم المسلمين تلك الفترة العصيبة جدا، من الفترات العصيبة في التاريخ الإسلامي هذا الغزو المغولي. لذلك طبعا عرفانا بجميل هذا العالم الجليل قدس الله سره، نقرأ أيضا، مو فقط نقرأ الإشارات، إن شاء الله سوف نقرأ شرح الشيخ المحقق الطوسي، نقرأ إشارات الشيخ الرئيس ابن سينا، ونقرأ شرح الإشارات للشيخ الطوسي إن شاء الله. كل الأمرين لها أهمية باعتبار مطالب علمية موجودة في المؤلف لابن سينا وفي الشرح للمحقق الطوسي. إحنا طبعا في منهجية الكتاب، الآن منهجية الكتاب، المفروض طالب العلم قبل أن يدرس الإشارات، المفروض قبل دارس كتاب المنطق المظفر، لماذا؟ حتى تكون المطالب العلمية واضحة. كتاب الإشارات طبعا مطالب علمية، زائد ربما هناك عبارات بها صعوبة، بعض العبارات بها تعقيد بها صعوبة، فإذا المطلب العلمي يكون جديد غير واضح والعبارة غامضة فأكو صعوبة تصير على الطالب. أما لو كانت المطالب العلمية واضحة عند الطالب يبقى فقط تعقيد العبارة أو المطالب الأخرى الموجودة في منطق المظفر، يعني يصبح الأمر أسهل، يصبح الأمر أكثر سهولة. لو كان الإنسان قد درس منطق المظفر فدراسة منطق الإشارات يكون أسهل مما لو شخص جاء بدون معلومات أولية، بدون معلومات مسبقة، بدون أخذ فكرة عن مطالب المنطق، طبعا راح يكون الأمر أكثر صعوبة. فالأفضل النصيحة أنه يكون الإنسان قد درس كتاب منطقي، مثلا كتاب منطق المظفر، يعني عنده فد فكرة عن المطالب المنطقية. إن شاء الله نبدأ بطبعاً الشرح المحقق الطوسي يتضمن إشكالات الفخر الرازي، مو بكل الإشكالات، الإشكالات اللي إلها أهمية، إلها قيمة علمية، اللي بيها يشوف إلها وجه المحقق الطوسي يوردها، يوردها بالمضمون مو بالنص، نص الكلام، نص كلام الفخر الرازي. لذلك إحنا الشرح اللي راح نقرأ إن شاء الله، أولاً النص للشيخ الرئيس ابن سينا، ونقرأ الشرح للمحقق الطوسي، ونفس شرح المحقق الطوسي يتضمن إشكالات الفخر الرازي إن شاء الله تعالى. نبدأ بإذن الله بمقدمة المحقق الطوسي، أول شيء مقدمة للمحقق الطوسي، بعد ذلك مقدمة للشيخ ابن سينا. مقدمة المحقق الطوسي سنقرأها قراءة سريعة، يعني ليست مطلبا علميا، إن شاء الله نبدأ المطالب العلمية في الدرس الثاني. الآن نقرأ المقدمة، مقدمة المحقق الطوسي. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وفقنا لافتتاح المقال بتحميده، وهدانا إلى تصدير الكلام بتمجيده، وألهمنا الإقرار بكلمة توحيده، وبعثنا على طلب الحق وتمهيده، وصلاته على المصطفين من عبيده، خصوصا على محمد وآله المخصوصين بتأييده. اللهم صل على محمد وآل محمد. ملاحظ طبعا في المقدمات، دائما في مقدمات الكتب تكتب بطريقة السجع، يعني تلاحظون الآن كل جملة تنتهي بنهاية مشابهة للجملة التي قبلها أو بعدها، أكو سجع، هذا يسمى سجع. وبعد: فكما أن أكمل المعارف وأجلها شأنا، وأصدق العلوم وأحكمها تبيانا، هو المعارف اليقينية الحقيقية والعلوم اليقينية. قلناها طبعا سجع. يقول: أكمل وأهم المعارف والعلوم، يا هي العلوم والمعارف اليقينية الحقيقية، وكذلك زين. يقول: وأشرف ما ينسب إلى المعارف الحقيقية التي ينبغي أنه يصرف العمر فيها، ما هو؟ معرفة حقائق الموجودات. فكما وكذلك أشرف ما ينسب إلى الحقيقة واليقين من جملتها وأولاها، من أولى هاي المعارف، بأن توقف الهمة طول العمر على قنيتها، يعني اقتنائها. أشرف ما في هذه العلوم وأولاها في أن يصرف العمر في اقتنائها، شنو؟ يقول: هو معرفة أعيان الموجودات المترتبة المبتدئة من موجدها ومبدئها، والعلم بأسباب الكائنات المتسلسلة المنتهية إلى غايتها ومنتهاها. يعرف يعني معرفة الموجودات، معرفة الوجود، تسلسل الموجودات من واجب الوجود، وعالم المجردات وعالم الطبيعيات. وكما أن المتقدمين الفائزين بها، فائزين بها بمن؟ طبعا ما قرأنا هالعبارة. يقول: وذلك هو الفن الموسوم والعلم بأسباب الكائنات المتسلسلة المنتهية إلى غايتها ومنتهاها، وذلك هو الفن الموسوم بالحكمة النظرية التي تستعد باقتنائها النفوس البشرية، تستعد للكمال، يعني تستعد للكمال النفوس البشرية باقتناء الحكمة النظرية، يبقى عندها بعد الحكمة العملية. وكما أن المتقدمين الفائزين بها تفضلوا على من بعدهم بالتأسيس والتمهيد، كذلك المتأخرون، يعني المتقدمين أهل الحكمة والمعرفة، قاموا بالتأسيس والتمهيد لهذه الحكمة أو العلوم النظرية، كذلك المتأخرون الخائضون فيها قضوا حق من قبلهم بالتلخيص والتجريد. جاء المتأخرون لخصوا ما أسسه المتقدمون. وكما أن الشيخ الرئيس أبا علي الحسين ابن عبد الله ابن سينا شكر الله سعيه كان من المتأخرين، مؤيدا بالنظر الثاقب والحدث الصائب، موقفا يعني خلي تقريبا محنكا، يعني محنك مخضرم، موقفا في تهذيب الكلام وتقريب المرام، معتنيا بتمهيد القواعد وتقييد الأوابد. الأوابد يعني الوحوش، فهذا تعبير مجازي، تقييد الوحوش يعني قصد تقييد المطالب العلمية الصعبة. مجتهدا في تقرير الفرائد وتجريدها عن الزوائد. كذلك كتاب الإشارات والتنبيهات من تصانيفه وكتبه كما وسمه هو به مشتمل على إشارات إلى مطالب هي الأمهات، أمهات المطالب، أمهات المطالب العلمية موجودة في إشارات ابن سينا، مشحون بتنبيهات على مباحث هي المهمات، مملوء بجواهر كلها فصوص، كلها فصوص، محتو على كلمات أكثر يجري أكثرها مجرى النصوص، يجري أكثرها مجرى النصوص، متضمن لبيانات معجزة في عبارات موجزة وتلويحات رائقة بكلمات شائقة، قد استوقف للهمم العالية على الاكتناه بمعانيه واستقصر الآمال الوافية دون الاطلاع على فحاويه. لأن هذا سجع دائما مشهورة الكتب لا سيما القديمة أنه تكون المقدمة سجع، يعني مو شعر لكن السجع اللي نهاية كل جملتين تقريبا متشابه. وقد شرحه في من شرحه الفاضل، هسه يذكر الفخر الرازي شرح الفخر الرازي ويقول السلبية الموجودة بشرح الفخر الرازي اللي هو أكثر شيء كثرة الإشكالات. وقد شرحه في من شرحه الفاضل العلامة فخر الدين ملك المناظرين محمد بن عمر بن الحسين الخطيب الرازي جزاه الله خيرا، فجهد في تفسير ما خفي منه بأوضح تفسير، واجتهد في تعبير ما التبس فيه بأحسن تعبير، وسلك في تتبع ما قصد نحوه طريقة الاقتفاء، وبلغ في التفتيش عما أودع فيه أقصى مدارج الاستقصاء. إلا أنه هي هاي الإشكال هنا على شرح الفخر الرازي، إلا أنه قد بالغ في الرد على صاحبه أثناء المقال وجاوز في نقض قواعده حد الاعتدال، فهو بتلك المساعي لم يزده إلا قدحا، ولذلك سمى بعض الظرفاء شرحه جرحا، شرح الفخر الرازي سموه جرح الإشارات. ومن شرط الشارحين أن يبذلوا النصر لما قد التزموا شرحه بقدر الاستطاعة، وأن يذبوا عما قد تكفلوا إيضاحه بما يذب به صاحب تلك الصناعة، ليكونوا شارحين غير ناقضين ومفسرين غير معترضين. اللهم إلا إذا عثروا على شيء لا يمكن حمله على وجه صحيح، فحينئذ ينبغي أن ينبهوا عليه بتعريض أو تصريح، إلا إذا كان إشكال محكم حقيقي فيمكن ذكر الإشكال، لكن مو كل مطلب من مطالب الكتاب أجي أشكل عليها. متمسكين بذيل العدل والإنصاف، متجنبين عن البغي والاعتساف، هذول اللي المفروض يشرحون الكتاب أو عندهم إشكالات على الكتاب، فإن إلى الله الرجعة وهو أحق بأن يخشى. الآن يأتي الشارح المحقق الطوسي إلى سبب شرحه لكتاب الإشارات، سبب هذا الشرح الذي يقدمه. قال: ولقد سألني بعض أخلة أجلة الخلان من الأحبة والخلصان، وهو الرفيع رئيس الدولة وشهاب الملة، قدوة الحكماء والأطباء وسيد الأكابر والفضلاء، بلغه الله ما يتمناه وأحسن منقلبه ومثواه، أن أقرر ما تقرر عندي مع قلة البضاعة، وأودع ما قبض عليه يدي مع قصور الباعي في الصناعة من معاني الكتاب المذكور ومقاصده وما يقتضي إيضاحه مما هو مبني على مبانيه وقواعده. ما تعلمت زين، هذا الشرح اللي راح أشرحه للإشارات، يقول المحقق الطوسي، راح أجمع في ما تعلمت من المعلمين وما قرأته في الكتب وما استنبطته أنا بنظري وتفكيري. ما تعلمته من المعلمين المعاصرين والأقدمين، أو استفدته من الشرح الأولي وغيره من الكتب المشهورة، أو استنبطته بنظري القاصر وفكري الفاتر. وأشير إلى أجوبة بعض ما اعترض به الفاضل الشارح مما ليس في مسائل الكتاب بقادح، يعني أذكر اعتراضات وإشكالات الفخر الرازي، وأتلقى ما يتوجه منها من هذه الإشكالات عليها على الإشارات بالاعتراف. إذا أكو إشكال حقيقي أعترف، أقول هذا إشكال صحيح وموجه، مراعيا في ذلك شريطة الإنصاف. طبعا هو المفروض المتعلم أو طالب العلم يكون منصفا ونزيها وأمينا في المطالب العلمية، وأغمض عما لا يجدي بطائل ولا يرجع إلى حاصل. المطالب الإشكالات، إشكالات الفخر الرازي التي ليس لها قيمة علمية أو ليس صحيحة، يقول لا أوردها، يعني التي ليس لها نقول أهمية أو جوابها واضح، ولا يرجع إلى حاصل، غير ملتزم في جميع ذلك. حكاية ألفاظه كما أوردها، يعني أنقل عبارات الفخر الرازي بالمضمون وليس بالنص. غير ملتزم في جميع ذلك حكاية ألفاظه كما أوردها، بل مقتصرا على ذكر المقاصد التي قصدها مخافة الإطناب المؤدي إلى الإسهاب حتى لا يكون إطالة. وفي نيتي إن شاء الله أن أوسمه بحل مشكلات الإشارات بعد أن أتممه، وأرجو أن يغفر لي ربي خطيئاتي ويعذرني من يعثر على هفواتي، وإني للخطايا لمعترف. المفروض يعني أعتقد هي وفق السياق العام، وإني للخطايا لمقترف وبالقصور والعجز لمعترف، ومن الله التوفيق وإليه انتهاء الطريق. الآن خلصت مقدمة المحقق الطوسي. طبعا حتى ما تضيع من عندنا أي شيء من الكتاب، لذلك نحن نقرأ حتى المقدمة. هذه المعلومات الأولية لأي كتاب ضرورية للطالب، سبب تأليف الكتاب، طريقة شرح الكتاب أو طريقة طرح المطالب العلمية في الكتاب، هذه تعطينا فكرة عامة يعني وهي مهمة. الآن نبدأ إلى مقدمة الشيخ الرئيس أبو علي سينا. صدر الكتاب قول الشيخ رحمه الله الشيخ ابن سينا. ابن سينا بداية كتابه أو كلامه كان: أحمد الله على حسن توفيقه، وأسأل هداية طريقه، وإلهام الحق بتحقيقه. طبعا ذكر ثلاثة أشياء، قال أحمد الله على حسن توفيقه، ذكر التوفيق، هذا واحد نكتب عليه رقم واحد، وأسأل هداية طريقه، الأمر الثاني الهداية، وإلهام الحق بتحقيقه. الأمر الثالث شنو؟ الإلهام، التوفيق، الهداية، الإلهام. ذكر ثلاثة أشياء الشيخ الرئيس: التوفيق، الهداية، الإلهام. هنا الفخر الرازي يقدم فد شرح، وبعد ذلك المحقق الطوسي يقدم شرح ثاني، لا بس أنه نقرأ. وقلنا لحد الآن لم ندخل في المطالب العلمية للمنطق، لكنه نحن في المقدمة، مقدمة ابن سينا. يقول ابن سينا أنه احنا نحمد الله على التوفيق ونسأله الهداية والإلهام. المحقق الفخر الرازي يقول بأنه النفس الإنسانية، باعتبار النفس الإنسانية لها قوتين، قوة نظرية وقوة عملية، قوة نظرية وقوة عملية. قوة نظرية تتجسد في العقل، قوة نظرية العقل هو الذي له مراتب درجات تكامل، درجات تكامل. والقوة العملية، الفخر الرازي يقول القوة العملية للنفس تكون بثلاث مراتب: تهذيب الظاهر، ثم تهذيب وتزكية الباطن، ثم تحلية السر بالصور القدسية. هذا كمطلب طبعا أخلاقي وكذا، تخلية وتحلية وتجلية، هذا في مورد إن شاء الله. الآن نحن نتماشى مع كلام، باعتبار هذا المطلب للفخر الرازي هذا الشرح، فنتماشى مع كلام الفخر الرازي، وهو كلام الكثير منه موجود، علمي صحيح. يعني هنا يقول العقل له مراتب، هذا فعلا موجودة في مؤلفات الفلاسفة والحكماء، إنه الإنسان أول ما يولد، أو بصورة عامة مو شرط الإنسان، العقل بغض النظر عن أول ما يولد أو لا، العقل الذي ليس فيه أي معلومات، الخالي من أي معلومات، لكن فيه قابلية لاستقبال المعلومات. هذا يسمى العقل الهيولاني. عقل الهيولاني، العقل الهيولة. طبعا الهيولة شنو الهيولة؟ الهيولة هي المادة الأولى، معناها المادة الأولى. العقل الهيولاني العقل الخام اللي بعده ما مستقبل أي معلومة، مثل غرفة فارغة عندها استعداد يخزن بها بضائع لكن لا تحتوي بضائع، هذا عقل هيولاني خالي من المعلومات الأولية أو الثانوية. عندما يدرك الإنسان بعض المعلومات عن طريق حواسه، هنا ترقى العقل، صار بمعلومات، ترقى من عقل هيولاني إلى عقل يسمى عقل بالملكة، أصبح يدرك المعقولات الأولية البديهية، بديهية اللي هي مثلا نقيضة لا يجتمعان، الأكبر مثلا الأكبر لا يمكن أن يدخل في الأصغر، أكو فد أمور بديهية يعني أو صور معينة. بعد ذلك العقل ينتقل من إدراك المعقولات الأولية إلى المعقولات الثانوية. المعقولات الثانوية هذه عندما يترقى العقل ويدرك المعقولات الثانوية يسمى بعد العقل بالفعل. شنو المعقولات الثانوية؟ يعني خلي نسميها المعقولات، الأمور غير البديهية، النظرية تحتاج تفكير تأمل، ليست بديهية. معقولات النظرية هذه بعد العقل يسمى العقل بالفعل، يتكامل، هاي مرتبة أعلى من العقل. بعد ذلك الإنسان يصل بعد العقل بالفعل يصل إلى معرفة العلوم البديهية والنظرية وفق الحقيقة، يعني بصورة مطابقة للواقع. يقول فيصبح عالما عقليا يضاهي العالم الخارجي، عنده يجمع في عقل المعقولات الأولية والثانوية اليقينية المطابقة للواقع. هنا يوصل بعد أعلى درجة من درجات العقل ويسمى العقل المستفاد، العقل المستفاد، هاي أعلى درجات العقل. فالفخر الرازي يقول إنه الإنسان يترقى من العقل الهيولاني اللي هو أول الدرجات إلى العقل بالملكة، هاي الباية الأولى يصعدها، هذا بتوفيق الله عز وجل. ثم يترقى من العقل بالملكة إلى العقل بالفعل بهداية الله تعالى، يعني يعرف يصل إلى المعقولات الثانية اللي بحاجة إلى نظر وكسب وتفكير، ينبغي أن يطلب هداية الله عز وجل، ذيك بتوفيق الله يعرف البديهيات. هنا ينتقل من معرفة البديهيات إلى معرفة الأمور النظرية، يعني من العقل الهيولاني، العفو، من العقل بالفعل إلى العقل، من العقل بالملكة إلى العقل بالفعل، هذه بالهداية، هداية الله عز وجل. ثم ينتقل من العقل بالفعل إلى العقل المستفاد، يعني من معرفة الأمور البديهية والنظرية إلى مطابقة المعلومات أو المعقولات النظرية والبديهية اللي عنده مطابقتها للخارج. هذه يحصل بإلهام الحق عز وجل، يعني توفيق وهداية وإلهام حسب مراتب العقل. زين، هاي بالنسبة للقوة النظرية للنفس. القوة النظرية للنفس قلنا هي بالعقل. القوة العملية، فالقوة العملية يقول تهذيب الظاهر ثم تهذيب الباطن ثم تحلية الباطن. تهذيب الظاهر باتباع الشريعة يكون بحسن توفيق الله. تهذيب الباطن بالتخلص من الرذائل الأخلاقية يكون بهداية الله عز وجل. وتحلية الباطن بالصور القدسية، بالفضائل الأخلاقية، بالتجليات الإلهية، هذا يكون بإلهام الله عز وجل. إذن احنا عندنا توفيق وهداية وإلهام تناسب مراتب النفس من ناحية النظرية والناحية العملية. الترقي، تكامل النفس، كل مرتبة نتكاملها بحاجة، المرتبة من المرتبة الأولى للثانية بحاجة للتوفيق، المرتبة الثانية للثالثة بحاجة للهداية، المرتبة الأخيرة الحاجة إلى إلهام الله عز وجل. هذا كلام الفخر الرازي، نقرأ. ربما هذه فد معلومة صعبة لكن أو ما موجودة يعني في المنطق، لكن هي مجرد مقدمة، حتى لو الإنسان ما هضمها ممكن عند المرور عليها في مطلب علمي
نظمها، لكن بصورة عامة، بصورة عامة العقل له مراتب، هاي كون نكتبها، العقل له مراتب. المرتبة الأولى العقل الهيولاني، المرتبة الثانية العقل بالملكة، المرتبة الثالثة العقل بالفعل، المرتبة الرابعة والأخيرة وهي أعلى المراتب العقل المستفاد. العقل المستفاد. زين، أفاد الفاضل الشارح أن هذه المعاني اللي هي حسن التوفيق والهداية والإلهام يمكن أن يحمل على كل واحدة من مراتب النفس الإنسانية بحسب قوتيها النظرية والعملية. مراتب النفس الإنسانية من ناحية النظرية اللي هي عقل بالملكة، العفو عقل هيولاني، عقل بالملكة، عقل مستفاد، والمراتب النفس الإنسانية بحسب القوة العملية اللي هي التهذيب الباطن، ثم التهذيب الظاهر، ثم تهذيب الباطن، ثم تحلية الباطن بحسب قوتيها النظرية والعملية بين حدي النقصان والكمال. أما النظرية، يعني شنو أما النظرية؟ أما القوة النظرية للنفس، مراتب القوة النظرية للنفس، فلأن جودة الترقي من العقل الهيولاني الذي من شأنه الاستعداد المحض، فقط استعداد محض ما بي أي معقولات لا أولية ولا ثانوية، الذي من شأنه الاستعداد المحض، شبي يترقى طبعا باستعمال الحواس، باستعمال الحواس يترقى إلى العقل بالملكة الذي من شأنه إدراك المعقولات الأولى عن البديهيات. هذا لا يكون إلا بحسن توفيقه تعالى، ترقي من العقل الهيولاني العقل بالملكة، وجودة الانتقال من العقل بالملكة إلى العقل بالفعل الذي من شأنه العقل بالفعل إدراك المعقولات الثانية عن المكتسبة، لا يتأتى إلا بهدايته تعالى. زين، إلى سواء الطرق دون مضلاتها، بالهداية إلى سواء الطرق. وحصول العقل المستفاد، أعني العقود اليقينية التي هي غاية السلوك، غاية السلوك العلمي طبعا النظري، غاية السلوك النظري الوصول إلى اليقين، معرفة حقائق الوجود كما هي. الدعاء عن الرسول صلى الله عليه وآله، اللهم أرنا الأشياء كما هي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. طبعا رؤية الحق هذه حسب الجانب النظري، اتباع الحق هذا جانب عملي. أعني العقود اليقينية هي غاية السلوك. لا يمكن الوصول للعقل المستفاد اللي هي على المراتب بالقوة النظرية إلا بإلهام الحق بتحقيقه، فإن جميع ما يتقدمها من المقدمات وغيرها، يعني جميع ما يتقدم العقل المستفاد لا تفعل في النفس إلا إعدادا ما لقبول ذلك الفيض من وفيضه. وأما العملية، هسه نجي للقوة العملية للنفس اللي هي مراتبها تهذيب الظاهر وتهذيب الباطن ثم التحلية، تحلية الباطن. فلأن تهذيب الظاهر باستعمال الشرائع الحقة والنواميس الإلهية، يعني اتباع الشريعة بالظاهر، إنما يكون بحسن توفيقه تعالى، وتزكية الباطن من الملكات الردية، الصفات السلبية، ذنوب القلبية تسمى الغضب، الحسد، البخل، الجبن، هاي الصفات هاي أمراض وذنوب قلبية. أكو ذنوب جوارحية وأكو ذنوب جوانحية. زين، هاي ذنوب جوانحية تزكية الباطن من الملكات الردية تكون بهدايته تعالى، وتحلية السر بالصور القدسية تكون بإلهامه. هذه مرتبة ثالثة من مراتب. الآن هذا كان كلام الفخر الرازي، نأتي الآن إلى كلام المحقق الطوسي. يقول هاي الهداية والتوفيق والإلهام شنو معناها؟ يقول هنا الطالب العلم، طالب المعرفة، السائر فيها طريق التكامل، بداية الطريق يحتاج إلى توفيق الله عز وجل. يعني يتصور أنه المطالب العلمية يحققها بجهوده، لكن وجود توفيق من الله. الجنب الأكبر يتصور لنفسه، والجنب ثانيا وبالعرض لله عز وجل بتوفيق الله بتهيئة الأسباب. وسط الطريق يعرف هذا الطالب، هذا السالك،
أنه هو لا يقدر على سلوك هذا الطريق إلا بهدايته تعالى، فتصير كأنما الجنب الإلهي أكبر بالموضوع. التأثير الإلهي بسيره وسلوكه يحس به أكثر أكبر من ما في بداية سلوكه. ثم في نهايات الطريق يعرف أنه أصلاً كل ما فيه من معارف علمية ومن سلوك علمي ومن مراتب علمية ما وصل إليه إلا بإلهام الله عز وجل. هو مجرد قابل، هو بس مجرد يعني ضبط استعداداته، الإعدادات مالته، القابليات اللي عنده. أما المفيض الحقيقي لكل ما هو فيه هو الله عز وجل، هذا بإلهام الحق يصل إلى هذا. بداية الطريق توفيق، وسط الطريق هداية، نهاية الطريق إلهام. بداية الطريق يدرك التوفيق الإلهي، يعني يرى التوفيق الإلهي. وسط الطريق لا، يرى الهداية الإلهية. نهاية الطريق يرى الإلهام الإلهي. وأقول الطالب السالك يرى في بدو سلوكه أن مطالبه إنما تتحصل بسعيه وبكده. شوف جنبة الأنا قوية في بداية الطريق، وبتوفيق الله تعالى إياه في ذلك، وهو جعل الأسباب متوافقة في التسبيب. زين. ثم إنه إذا أمعن في السلوك علم أنه لا يقدر على السلوك إلا بهدايته تعالى إلى الطريق السوي. وأسأل الله وأسأله هداية طريقه. زين. وإذا قارب المنتهى ظهر له أنه ليس فيما يحاول من الكمالات إلا قابلا لما يفيض عليه من الفاعل الأول. وإذا قارب المنتهى ظهر له وإلهام الحق بتحقيقه، هذا المعنى، أنه ليس فيما يحاول من الكمالات إلا قابلا لما يفيض عليه من الفاعل الأول جل ذكره. فظهر أنه يرى في كل حال من الأحوال الثلاثة، بداية الطريق، وسط الطريق، ونهاية الطريق، أن لله تعالى في ذلك تأثيرا ولنفسه تأثيرا. إلا أن ما ينسب إلى نفسه من التأثير في الحالة الأولى بداية الطريق أكثر ما ينسبه إلى الله تعالى، وفي الحالة الثانية قريب منه، وفي الحالة الثالثة أقل منه. وإنما يختلف آراؤه بحسب استكماله كمالاته قليلا قليلا. فالشيخ عبر بالتوفيق والهداية والإلهام عن غاية ما يتمناه الطالب من الله تعالى في الأحوال الثلاثة مما يراه سببا لإنجاح مرامه. ثم نبه المتعلم بما افتتح به كتابه على أنه ينبغي له إذا دخل في زمرة الطالبين أن يحمد الله تعالى على ما تيسر له من التوفيق للخوض في الطلب والسلوك. شوف، مجرد الخوض بالمطالب العلمية هذا توفيق إلهي. ويسأله ما يرجوه من الهداية والإلهام ليتم له بهم الوصول إلى المنتهى فائزا بمطالبه. جيد. وقوله، لا، نرجع إلى قول الشيخ الرئيس، وأن يصلي على المصطفين من عباده لرسالته خصوصا على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الحريص على تحقق الحق، إني مهد إليك في هذه الإشارات والتنبيهات أصولا وجملا من الحكمة. إن أخذت الفطانة بيدك سهل عليك تفريعها وتفصيلها أصولا وجملا. الأصول تفرع، الأصل يقابل شنو؟ الفرع. والجمل الإجمال، يعني الجمل الإجمال يقابل شنو؟ التفصيل. فمن يقول سهل عليك تفريعها بالنسبة للأصول هاي، والتفصيلها هاي بالنسبة للإجمال. سهل عليك يقول في هذه الإشارات والتنبيهات أصولا وجملا من الحكمة. إن أخذت الفطانة بيدك سهل عليك تفريعها وتفصيلها. أقول المحقق الطوسي، الفروع لأصولها كالجزئيات لكلياتها. هذا الفروع للأصول، مثاله زيد وعمر للإنسان. والتفصيل لجملته كالأجزاء لكلها، مثاله زحل والمشتري للمتحير. خلينا نشرح الفرق بين الأصول والجمل. عفوا، الأصول ولها فروع، والجمل أو الإجمال لها تفصيلات. الأصول يقول مثل الكلي، والفروع مالته مثل الجزئي، جزئي مال الكلي.
الكلي والجزئي بالمنطق سنأخذ إن شاء الله الكلي والجزئي. الجزئي الجزئيات جزئيات الكلي غير مذكورة ضمن الكلي. يعني عندما نقول إنسان إنسان الكلي الجزئي شنو؟ عمر وزيد وبكر. يقول هاي الجزئيات غير موجودة بالفعل في الكلي. الإنسان زيد وبكر وعمر هذا يعني كأنما نستخرجه جزئيات نستخرجها من الكلي. بينما الكل وأجزائه شنو الكل وأجزائه؟ مثلا الكل الإنسان جسم الإنسان مو الإنسان كنوع جسم الإنسان كل اليد والقدم والرأس شنو جزئياته لو أجزائه؟ أجزائه. هسا الإنسان بما هو إنسان جزئياته زيد وبكر وعمر. زين جسم الإنسان شنو أجزائه؟ أجزاء الرأس والرقبة وكذا. هاي الأجزاء موجودة بالفعل من ضمن الكل وما موجودة؟ موجودة طبعا في صورة واضحة. عندما نقول الغرفة مثلا من هاي كل أجزاء الغرفة مو الجدار والسقف، هذه أجزاء موجودة بالفعل. بينما الكلي جزئياتها ما موجودة بالفعل ضمنه. إنسان إنسان موجودة بالفعل ضمن الإنسان زيد وبكر وعمر؟ لا، هذه نستخرجها من الكلي. لذلك يقول المؤلف إنه أو الشارح عفوا أنه الأصول أكو أصول من يعني أصول من المطالب طالب علمية. هذه الأصول لها تفريعات. طبعا الأصل يقابل الكلي وفروعة تقابل الجزئي كلي وجزئي. زين وعندنا أيضا جمل أو إجمال بتفصيلات. الجمل يقابل الكل وتفصيل الجمل يقابل الأجزاء. زين يضرب مثال، خلينا نرجع للعبارة. يقول أقول الفروع لأصولها كالجزئيات لكلياتها. مثاله زيد وعمر الإنسان. زين وال تفصيل لجملته تفصيل الإجمال كالأجزاء لكلها. مثاله زحل والمشتري للمتحيرة. هاي شنو؟ طبعا الأمثلة هنا بالكتاب أكو أمثلة قديمة لذلك سبب التشويش. يعني أكو عندنا أمثلة أكيد أوضح منها. زحل والمشتري خب نقول الأجزاء جسم الإنسان مثلا. الكواكب هاي في مصطلح بعلم الفلك يسموها الكواكب المتحيرة. الكواكب المتحيرة يعني من مصادقها زحل والمشتري. مثاله زحل المشتري يعني التي تسير. طبعا احنا عندنا كواكب سيارة كواكب او نجوم سيارة ونجوم ثابتة. النجوم السيارة هي الكواكب بالسماء، كانوا يلاحظون السماء يشوفون نجوم ثابتة لا تتغير مكانها، هاي نجوم ثوابت. ونجوم سيارة، نجوم السيارة هي الكواكب، الكواكب السبعة كانت مكتشفة سابقا. طبعا السبعة يعني زحل والمشتري وعطارد والزهرة. المهم مثاله زحل والمشتري المتحيرة. والفروع غير موجودة، هاي قلناها الجزئيات موجودة ضمن الكل لا، والفروع غير موجودة في الأصل بالفعل بخلاف التفصيل الموجود في الجملة في الإجمال بالفعل. لأن التفصيل الإجمال والتفصيل مثل الكل والأجزاء بخلاف التفصيل الموجود في الجملة بالفعل وإن لم يكن مذكورا معها بالفعل. زين وإخراج الفروع. زين هسه ياهو الأصعب، إخراج الجزئيات من الكليات لو إخراج الأجزاء من الكل؟ طبيعي إخراج الجزئيات من الكليات لأنه ما مذكورة بالفعل فإخراجها صعب. زين بالمقابل إخراج الفروع من الأصول أيضا صعب، يعني مثل إخراج الجزئيات من الكليات إخراج الفروع من الأصول. بينما إخراج الأجزاء من الكل أكثر سهولة وإخراج التفصيل من الإجمال أيضا أكثر سهولة لأن الإجمال والتفصيل مثل الكل والأجزاء. هسه واضحة إن شاء الله. يعني عندنا الكلي والجزئي يقابله الفروع والأصول والفروع، والإخراج الجزئيات من عنده أو الفروع من الأصول هذا صعب باعتبار ما موجود بالفعل. مثل ما نقول إنسان جزئياته زيد وعمر. بينما إخراج الأجزاء من الكل أكثر سهولة
وكذلك إخراج التفصيل من الإجمال. قلنا مثل ما نقول أجزاء جسم الإنسان، الكل هو جسم الإنسان، أجزاء موجودة بالفعل، رأس ورقبة ويد وكذا. لذلك يقول وإخراج الفروع إلى الفعل من الأصول، إلى الفعل من الأصول نحتاجه، يقول يحتاج إلى تصرف زائد في الأصل وهو المسمى بالتفريع. إخراج الفروع يسمى تفريع، فلذلك قال سهل عليك تفريعها، ولم يقل ابن سينا ظهر أو بان لك فروعها، يعني مو كأنما الوحدة هي تظهر وتبين، لا أنت الذي تقوم، يعني كلمة أكو جنب للإنسان هو الذي يقوم بالتفريع. فلذلك قال سهل عليك تفريعها، باعتبار لازم أكو جهد شخصي، أنت اللي تفرع من الأصل، أنت اللي تستخرج الجزئيات من الكليات. ولم يقل ظهر أو بان لك فروعها، مو فد شيء واضح وموجود بالفعل، هو مو موجود بالفعل حتى هو يظهر لك ويبان لك. سهل عليك تفريعها، ولم يقل ظهر أو بان لك فروعها. نتوقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.